الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر الناس كلهم بلا استثناء خاسرون من كان مع أو كان ضد من كان موالاة أو كان معارضة من كان يملك ومن كان لا يملك والعصر أقسم لكم يا عبادي بالزمان إن الإنسان لفي خسر هذه الإنسان اسم جنس محلى بأل يفيد العموم الناس كلهم خاسرون إلا من تحقق بهذه الأربعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ونحن والحمد لله تعالى مؤمنون ونحن بفضل الله تعالى نعمل الصالحات فتعالوا نستزيد من العمل الصالح فيما بقي لنا من آجال مضروبة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وليوصي بعضنا بعضا بالحق والوقوف إلى جانبه ولنصبر حتى نلقى فوزا من الله تعالى ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين قال سعيد بن جبير نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمعوا كلامه ويروا صفاته فلما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم إنه ليس بيني وبينه نبي رواه البخاري عن عبادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يعني وإن قصر يدخل في النهاية إلى الجنة رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. عنوان خطبة اليوم: المواطنون غير المسلمين في المجتمع الإسلامي. بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عميراً عاملاً له على حمص، فمكث عمير حولاً لا يرسل بالأخبار إلى عمر ولا يرسل بشيء من المال، ولم يبعث لسيدنا عمر شيئاً. فقال عمر لكاتبه: اكتب إلى عمير، فوالله ما أراه إلا خاننا. إذا جاءك كتابي هذا فأقبل، وأقبل بما جبيت من فيء المسلمين. وصل الكتاب إلى عمير، عمر في المدينة، عمير في حمص. وصل الكتاب إلى عمير، أخذ عمير جرابه فوضع فيه زاده وقصعته وعلق إداوته وأخذ عنزته يعني العصات، ثم أقبل يمشي من حمص حتى قدم المدينة. فقدم وقد شحب لونه واغبر وجهه، فدخل على عمر وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله. نظر إليه عمر شحب الوجه، قال: ما شأنك؟ قال: أما تراني أنا صحيح، صحيح البدن، معي الدنيا أجرها بقرونها. قال: هذا المتاع الذي أحمله الدنيا. قال عمر: وما معك؟ وظن عمر أنه جاء بمال. قال: معي جرابي أجعل فيه زادي، وقصعتي آكل فيها وأغسل فيها رأسي وثيابي وإداوتي، أحمل فيها وضوئي وشرابي، ومعي عنزتي أتوكأ عليها وأقاتل بها عدوا إن عرض لي، فوالله ما الدنيا إلا تبع لمتاعي. يعني هذه الحاجات البسيطة أنا تكفيني من الدنيا. سأله عمر عن سيرته في قومه وعن الفيء فأخبره، فأعجب عمر بأفعال عمير فحمد الله وحمد له فعله، ثم قال: جددوا لعمير عهدا، ولاية سنة جديدة سأرشحه لهذا المنصب أو سأضعه في هذا المنصب. فقال عمير: إن ذلك شيء لا أعمله لك ولا لأحد بعدك، والله ما سلمت. قال: أنت ورطتني ورطة بإمارة حمص ما سلمت منها. قال: وما ذاك؟ ما أنت أخبرتني سيرة جيدة وحسنة بالناس. قال: أنا ما سلمت. قال: ما ذاك؟ قال: لقد قلت لنصراني يوما: أخزاك الله، فهذا ما عرضتني له يا عمر. عجبك هيك؟ ورطتني يا أخي، قلت لرجل نصراني مرة: أخزاك الله، وإن أشقى أيامي يوم خلفت معك. لقد عظم على عمير أيها الإخوة قوله لرجل من غير المسلمين: أخزاك الله، وما ذكر خطأ اقترفه في ولايته على حمص أعظم من هذا. عنوان الخطبة: المواطنون غير المسلمين في المجتمع المسلم. الدارس للشريعة الإسلامية أيها الإخوة يقرأ في أصولها وفروعها أموراً ثلاثة تنظم أحوال غير المسلمين في المجتمع المسلم. أول هذه الأمور: ضمان حقوقهم. لو قرأت القرآن كله والسنة كلها والمادة الفقهية كلها لوجدت أن أحوال غير المسلمين في المجتمع المسلم تنتظم في ثلاثة أمور: أولها ضمان حقوقهم، وثانيها حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وثالثها الأخير الإحسان إليهم ترغيباً لهم في الإسلام. هذه الثلاثة: حفظ الحقوق، ضمان الحقوق، وحفظ المحرمات والإحسان إليهم، هي مادة خطبة اليوم. أما الأمر الأول ضمان حقوقهم، فقد ضمن الإسلام لغير المسلمين في المجتمع المسلم حق الحرية، حرية المعتقد، وحرية ممارسة شعائر دينهم، وحرية التنقل. كفل لهم حق التعلم والتملك والتعليم والعمل والكسب وغيرها من الحقوق. فلا إكراه لأحد في الإسلام على اعتناق الدين، بل الدعوة بالإقناع والترغيب والترهيب. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. القاعدة العامة في هذا الأمر ما روي عن سيدنا علي رضي الله عنه: نتركهم وما يدينون. جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليهود المدينة: لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة وساكن أهل المدينة، وفي المدينة يهود وفي المدينة مشركون، جاء في العهد مع اليهود: لليهود دينهم، يعني لهم حرية المعتقد الذي يعتقدون، وللمسلمين دينهم. في رسالته صلى الله عليه وسلم لمعاذ في اليمن: ولا يفتنن يهودي عن يهوديته. يعني ليس لك يا معاذ، وهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ليس لك أن تعذب إنساناً حتى يترك يهوديته ويدخل في ديننا. في خطبة أبي بكر للجيش الإسلامي: سوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. في عهد عمر لأهل القدس: هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين عمر أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم، لكنائسهم وصلبانهم. لا تهدم كنائسهم ولا تسكن ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم. وما أماكن عبادة غير المسلمين المنتشرة إلى اليوم أيها الإخوة في سائر أرجاء العالم الإسلامي من كنس وكنائس ومعابد وأديرة ترونها بأم أعينكم اليوم في بقاع الإسلام والمسلمين، إلا شواهد ناطقات بحرية الاعتقاد التي جاء بها الإسلام وضمنها لغير المسلمين في المجتمع المسلم. يقول توماس أرنولد: لم نسمع عن أي محاولة مدبرة لإرغام غير المسلمين على قبول الإسلام، ولم نسمع عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي. كتب بطريرك بيت المقدس في القرن التاسع لأخيه بطريرك القسطنطينية عن العرب المسلمين، كما نقلت عنه زيغفريد هونكي المستشرق الألماني في كتابها شمس العرب تسطو على الغرب. كتب يقول: إنهم يمتازون بالعدل. يرسل لأخيه في القسطنطينية حديثاً عن المسلمين، قال: إنهم يمتازون بالعدل ولا يظلموننا البتة، وهم لا يستخدمون معنا أي عنف. هذا شيء من الحديث عن حرية الاعتقاد التي ضمنها الإسلام لغير المسلمين في المجتمع المسلم. وفي الحديث عن حق التعلم والعلم لغير المسلمين في المجتمع المسلم، تذكروا أن هارون الرشيد وضع جميع المدارس في بغداد تحت إشراف يوحنا ابن مساوي، يعني كأنه جعله وزيراً للتربية، وأن حنين ابن إسحاق النصراني كان من المقربين للخليفة المتوكل العباسي، يترجم له الكتب فيعطيه وزنها ذهباً، وأن البابا سلفستر الثاني درس في جامع قرطبة في الأندلس. يذكر الجاحظ في إحدى رسائله المهن المهمة التي عمل بها غير المسلمين في المجتمع المسلم يأخذون منها حقهم وحظهم، قال: إن منهم كتاب السلاطين وفراشي الملوك وأطباء الأشراف والعطارين والصيارفة، بل إنهم ترقوا في وظائف الدولة المسلمة ليحظوا حيناً بالوزارة وحيناً برئاسة الوزارة، وما ذكر فارس بيك الخوري عنا ببعيد. ومن النوادر التي ساقها ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ أن الشاعر الحسن بن بشر الدمشقي اشتكى ظلم بعض الموظفين المسيحيين في الدولة الإسلامية، يعني هو مسلم والموظفون الآن صاروا في السلك، في سلك الدولة الإسلامية، ترقوا إلى رتب عاليات وصار بعض غير المسلمين يظلم المسلمين في البلاد الإسلامية. هذا الشاعر تضايق من هذا الظلم الذي لحقه، وكانوا ثلاثة قد وصلوا إلى رتب عاليات في الدولة الإسلامية وهم من غير المسلمين، وهم يعقوب والعزيز وفضل، فأنشد ساخرا من تلك الحالة يقول: تنصر فالتنصر دين حق عليه زماننا هذا يدل، وقل بثلاثة عزوا وجلوا، وعطل ما سواهم فهو عطل، فيعقوب الوزير أب وهذا العزيز ابن وروح القدس فضل. يعني قال: يا أخي، أدون ثلاثة وصلوا يأمرون وينهون في الدولة الإسلامية، هذا ما يحميه ويحصله الإسلام من مكاسب لغير المسلمين في المجتمع المسلم. كل هذا أيها الإخوة يأتي في سياق ضمان الإسلام حقوق غير المسلمين في المجتمع المسلم. النقطة الثانية: الإسلام يحفظ أنفس هؤلاء القوم وأموالهم وأعراضهم، فلا يجوز لأحد أن يؤذيهم في مال أو في نفس أو في عرض بغير حق، فقد أوجب الإسلام على المجتمع المسلم أن يؤمن لكل أفراده مسلمهم وغير مسلمهم الحماية الكاملة. قال ابن حزم: إن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة. وحكى ابن حزم أن هذا إجماع من العلماء. وكحفظ أنفسهم حفظ أموالهم وأعراضهم، جاء في كتاب الفروق: من اعتدى على أهل الذمة ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع الآذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى ذمياً فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة. رواه الخطيب. جاء في الدر المختار: يجب كف الأذى عنه، أي عن المواطن غير المسلم في الدولة الإسلامية، وتحرم غيبته كالمسلم. كتب الإمام أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة للخليفة هارون الرشيد يوصيه بتفقد أحوال المواطنين غير المسلمين، يقول: وقد ينبغي يا أمير المؤمنين أيدك الله أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد صلى الله عليه وسلم، والتقدم لهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا من الأعمال فوق طاقتهم ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم. بل إن الإسلام يا قومي أوجب علينا نحن المسلمين إذا افتقر رجل من أهل الذمة وكان في ذمة الإسلام والمسلمين وكان في بلدتنا وكان أهل دينه لا يستطيعون أو لا يحسنون إليه، أوجب الإسلام علينا أن نعينه بمالنا من صدقاتنا. كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه في عقد الذمة لأهل الحيرة بالعراق وكانوا نصارى: وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله، يعني بيأخذ راتب شهري. كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطات: وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، فأجري عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. الإسلام ضمن الحقوق لهؤلاء القوم وحافظ على أموالهم وأعراضهم وعلى أنفسهم. أما الفقرة الأخيرة في الخطبة وهي الإحسان إليهم لغير المسلمين في المجتمع المسلم تحبيباً لهم بالإسلام وترغيباً لهم في دخوله واتباعه، فهذا أمر أكبر من أن يوصف وأوسع من أن يختصر في كلمات في الخطبة. وحسبنا أيها الإخوة أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم كان يزور جيرانه من المسلمين وغير المسلمين في مكة والمدينة، وكان يكرمهم تحبيباً لهم لدخول الدين، ويعود مرضاهم ويقبل هداياهم ويثيبهم عليها ويدعو لهم بالهداية: اللهم اهد دوساً. وحسبنا أيها الإخوة ما أورده البلاذري في كتابه فتوح البلدان قال، واسمعوا إلى هذه العبارة العجيبة: كتب النصارى في الشام في السنة 13 للهجرة 13 إلى أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه يقولون: يا معشر المسلمين، أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا. قال: والله أنتم مسلمون أحب من هؤلاء النصارى الغزاة الروم. كتبوا يقولون: يا معشر المسلمين، أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا، أنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا. هذه الكتابة ما جاءت أيها الإخوة إلا من تربية القرآن وتربية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأجيال المسلمين. هذا حال المسلمين مع غير المسلمين في المجتمع المسلم: ضمان للحقوق وحفظ للحرمات وإحسان. ألا فقولوا لكل من ينفخ في أتون الأقليات: أشح بريحك الخبيث عنا، فقد أراحنا الإسلام منك ومن أشياعك. وقولوا لكل من يخوف غير المسلمين من أي حراك للمسلمين في العالم: إننا نعلم أن الإسلام ربى أتباعه على حفظ الحقوق واحترام الآخرين. وقولوا لكل من يعتدي على امرئ مسلم أو غير مسلم في هذه البلدة وفي سواها من بلاد الدنيا: ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.